بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعدتكم أن نبدأ في هذا اليوم إن شاء الله بقراءة كتاب الشمائل المحمدية صلى الله على سيدنا محمد للإمام الترمذي. أولا لابد أن نعلم أن كلمة الشمائل معناها الأخلاق، والشمائل جمع الشمال. الشمال من معانيه الخلق والطبع، وجمعها شمائل، وهذا ورد كثيرا في لغة العرب كقول الشاعر: هم قومي وقد أنكرت منهم شمائل بدلوها من شمالي. يعني أنكرت منهم طباع وأخلاق بدلوها من طباعي التي أعرفها. نعم. وشاعر آخر يقول: ألم تر أن الملامة نفعها قليل، وما لومي أخي من شمالي. يعني ليس من طبعي أن ألوم أخي. أشعار كثيرة تدل على أن كلمة الشمال معناها الخلق وجمعها الشمائل. فهذه الشمائل جاءوا إلى الأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وصنفوا فيها كتبا كثيرة، فهنالك أعداد لا أريد الآن أن أحصيها من المؤلفين قد ألفوا وجمعوا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا كان القصد من جمع أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أن نتأسى به وأن نقتدي به، لأن الله سبحانه وتعالى أولا وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه على خلق عظيم، فقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وأمرنا ربنا عز وجل أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله الرفيعة العظيمة هي أرقى أخلاق البشر على الإطلاق، أرقى الأخلاق وأعلاها وأشرفها وأسماها أخلاقه صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أن الذي يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام ويحاول أن يتحقق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يرتقي بهذه الأخلاق ليصبح قريبا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كانت أخلاقه كأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قريبا منه يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى. قال: أحاسنكم أخلاقا. فإذا من حسن خلقه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. فنحن هدفنا إن شاء الله ونيتنا أن نتعرف على هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم الذي أكرمنا الله تعالى أن كنا من أمته. هذه نعمة كبرى أننا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فجزى الله تعالى هؤلاء المصنفين والمؤلفين الذين جمعوا هذه الأخلاق النبوية وهذه الشمائل المصطفوية، جمعوها في كتب خاصة لكي يسهل الرجوع إليها ولكي تكون قريبة منا، ننهل منها وننتفع بها ونتعلم منها ونقتدي بعد ذلك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لابد من الإشارة أيها الإخوة إلى أن الشمائل النبوية، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، تقسم إلى قسمين. منها شمائل تتعلق بخلقه صلى الله عليه وسلم، يعني يصفون لنا صفة بدن النبي عليه الصلاة والسلام، جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، لأن المسلمين جميعا وهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما المحب يحب أن يعرف ما هي صفات محبوبه. يعني أن تحب مثلا إنسانا ما سمعت عنه، يأتي رجل يقول أنا التقيت به، هذا الذي أنت تحبه حبا شديدا، فحينئذ تسأله تقول لنا أخبرني عنه، هو طويل قصير أبيض أشقر أسمر، يحب الإنسان أن يعرف صفات حبيبه، وأعظم حبيب لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجزاهم الله خيرا قد نقلوا لنا أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما يقال حلية النبي صلى الله عليه وسلم، أوصاف النبي الخلقية في وصف وجهه وشعره وطوله وجميع صفاته الخلقية، تسمى حلية النبي عليه الصلاة والسلام. هذا تعبير قد درج عند المؤلفين وعند المصنفين جزاهم الله تعالى خيرا. فبما يتعلق بصفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم، سوف يتضح لنا طبعا بأنها أعلى الصفات كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله ربنا عز وجل في أكمل الصفات الخلقية، كما قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، صلى الله تعالى عليه وسلم. هذه الصفات الخلقية طبعا لسنا مكلفين بأن يعني يقول يا ريتني مثله، لأنه ليس عليها المعول في الدرجة يوم القيامة. المعول في قربك يوم القيامة على الخلق. إذن الشمائل قسمان: قسم يتعلق بخلقه صلى الله عليه وسلم، وقسم يتعلق بخلقه عليه الصلاة والسلام، بحيائه بتواضعه عليه الصلاة والسلام، كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى. بل هنالك ما يتعلق بأخلاق بالشمائل، ما هو خاص بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، مثلا سيفه، مغفره، درعه عليه الصلاة والسلام، كل الحوائج التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعملها جاءوا كذلك بصفاتها، مما يشير ويدل دلالة عظيمة على أن أعظم إنسان في الكون كله وفي العالم اهتم به الناس هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تجد صفة لرجل في العالم كله قد تتبع جميع ما يتعلق به من أموره الخاصة والعامة إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جعله أسوة للعالمين. لما كان أسوة الله تعالى ألهم الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن ينقلوا لنا أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأوضاعه كلها. نقلوا لنا أوضاعه وأحواله في بيته مع زوجاته ومع أصحابه ومع أعدائه ومع الخلق أجمعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت هو أعظم شخصية في التاريخ. وهذا يعني قد يقول قائل أنتم تقولون هذا، لا، الآن العالم والمنصفون قالوا الشخصية الأولى في التاريخ هي النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أحد المؤرخين الأمريكان اسمه مايكل هارب، مؤلف أمريكي، كتب كتاب 100 الأوائل في العالم. يعني استقرأ التاريخ وأراد أن يذكر 100 الأوائل الذين لهم أثر في الكرة الأرضية وفي الشعوب. من وضع رقم 1؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه هذا يعني غير مسلم، ليس مسلما. فلما وضع النبي عليه الصلاة والسلام 1 من أسباب موضوعية محضة، ولأنه وجد أن أعظم إنسان له أثر في التاريخ وفي الكرة الأرضية هو النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كلام من؟ كلام غير المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حياته ودرس سيرته واطلع في شخصيته يجد أن الله سبحانه وتعالى كمله وأعطاه من الكمالات أعلاها صلى الله عليه وسلم. لذلك الشمائل التي هي الأخلاق بعضها يتعلق بما يتعلق بجسده وخلقه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سنبدأ به الآن، ذكره العلماء أولا. وهذا كما قلت من باب أن نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم ونتصور شخصيته. لذلك بعض الشعراء ماذا قال؟ قال: أخلايا إن شط الحبيب وربعه، يعني إذا حبيبك بعيد عنك وبلده بعيد عنك، وعز تلاقيه وناءت منازله، وفاتكم أن تبصروه بينكم، فما فاتكم بالعين هذه شمائله، مكمل الذات في خلق وفي خلق وفي صفات فلا تحصى فضائله صلى الله عليه وسلم. فإذا نقلوا لنا هذه الصفات حتى يعني تقترب منا صورة النبي عليه الصلاة والسلام ونتعرف عليها، ونحن نسأل الله عز وجل أن نراه طبعا يقظة يوم القيامة. الآن نراه يقظة من خلال الصفات، أما نسأل الله أن يكرمنا أن نكون قريبين منه يوم القيامة إن شاء الله تعالى. أصلا حنقرأ هذه الشمائل بهذه النية، تكون أولا ننوي النية الصالحة، نقرأ أخلاقه لنتأسى بها وفقط لنتعرف عليها، وإنما لنتأسى بها ونقتدي بها ونتحقق بها. هيك أنو حتى يكون إن شاء الله لنا أكثر من أجر الثواب، العلم والمعرفة والتحقق والقدوة والأسوة. توكلنا على الله إن شاء الله. إذا ننوي في هذه القراءة أن نتأسى بنبينا عليه الصلاة والسلام حتى نكون معه يوم القيامة بإذن الله تعالى. هذه فكرة عامة عن موضوع الشمائل وكيف أنها تنقسم إلى ما يتعلق بخلقه عليه الصلاة والسلام وحوائجه، وما يتعلق بأخلاقه وخلقه صلى الله عليه وسلم. الآن الشمائل التي سنقرأها اليوم هي التي ألفها الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي. من هذا الترمذي؟ هم نعرفه، يعني نأخذ فكرة عنه. الإمام الترمذي هو أحد كبار الحفاظ والمحدثين. هذا الحافظ الكبير والمحدث الكبير، وهو أحد أصحاب الكتب التي يقال عنها الكتب الستة التي هي العمدة في الإسلام وفي السنة المطهرة. أصحاب الكتب الستة هم أولا الإمام البخاري، ثانيا الإمام مسلم. الآن أذكر سردهم حسب ترتيبهم عند المحدثين: البخاري، مسلم، مسلم ابن الحجاج القشيري، يعني إن شاء الله بيجي وقت نحكي لكم عنهم جميعا. ثالثا أبو داود السجستاني، رابعا الإمام الترمذي، خامسا الإمام النسائي، سادسا الإمام ابن ماجه. هؤلاء هم أصحاب الكتب الستة التي عليها المدار في الإسلام، وأكثر الأحكام والتشريعات إنما أخذت من هذه الكتب الستة. نتكلم عن الفرق بينها في وقت آخر إن شاء الله. المهم أن الإمام الترمذي أحد أصحاب الكتب الستة، وكتابه يسمى سنن الترمذي، وأحيانا يقال الجامع الصحيح لأنه فيه كثير من الصحيح. فسنن الترمذي أحد أركان السنة المطهرة. الإمام الترمذي مشهور بالترمذي، طبعا اسمه كما قلت لكم محمد، أبوه اسمه عيسى، جده اسمه ثورة، إلى آخر نسبه، لكن نقتصر على هذا. هو محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي أبو عيسى، كنيته أبو عيسى. هو الترمذي، الترمذي نسبة إلى أي شيء؟ نسبة إلى بلد تسمى ترمذ، وترمذ هذه أين تقع اليوم بالخريطة الحديثة اليوم؟ تقع جنوب أوزبكستان، جنوب أوزبكستان، قريبة من بلد مشهورة جدا اسمها بلخ، وبلخ تقع شمال أفغانستان. إذن ترمذ جنوب أوزبكستان، وأوزبكستان يعني منطقة ترمذ قريبة من شمال أفغانستان، لأنه إذا قرأت أو طلعت على الخريطة أوزبكستان فوق أفغانستان. فإذن هذه ترمذ، عرفتم موضعها؟ جنوب أوزبكستان قريبة من الحدود الشمالية لأفغانستان، هذا موقع المدينة. الإمام الترمذي رحمه الله ولد قريب من 100، يعني المترجمون لا يعرفون بالضبط متى ولد، قالوا في حدود سنة 210 يعني بعد وفاة الشافعي 5 سنين تقريبا أو 6 سنوات، لأن الإمام الشافعي توفي رحمه الله 204 أو 205، ولد بعد 4-5 سنين من الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في ترمذ، وبدأ في طلب العلم وارتحل في طلب العلم كعادة العلماء القدامى، كانوا يرتحلون ويقصدون الشيوخ ويلتمسون الحفاظ والمحدثين، ولو كانت بينهم وبينهم مئات الأميال وآلاف الأميال، على أن التنقل آنئذ كان في غاية الصعوبة بالوسائل القديمة المعروفة، ما في كان غير الإبل أو الفرس أو غير ذلك. فمع هذا الهمة العالية التي كان عليها كبار العلماء والحفاظ دفعتهم إلى أن يخوضوا ويجولوا في كثير من البلدان. فالإمام الترمذي بأوزبكستان نزل وجاب خراسان، منطقة خراسان منطقة أفغانستان وإيران نعم والعراق، هذه كلها كان قديما تسمى خراسان، منطقة واسعة جدا تحتوي اليوم عدة دول، يعني كما نقول نحن اليوم مثلا البلقان، بلقان منطقة واسعة تشتمل على عدة دول، وكذلك كلمة خراسان عبارة عن منطقة واسعة جدا تشتمل على إيران وأفغانستان وجزء من باكستان، هذه المنطقة تسمى خراسان. فالإمام الترمذي سمع بخراسان ووصل إلى العراق ثم وصل إلى مكة والمدينة، وكله تنقل على حسب وسائل النقل حينئذ. هذا الرجل كتب عن شيوخ كثيرين وأخذ الحديث عن علماء عديدين، نعم، وكان يضرب به المثل في الحفظ كالبخاري. البخاري يضرب به المثل في الحفظ، ولن أتعرض للبخاري اليوم، نذكر ذلك في وقت آخر إن شاء الله. لكن كونه مختص أو كونه موهوب بسرعة الحفظ، قالوا لما مات البخاري لم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى الترمذي في العلم والحفظ والورع والزهد. هذه مسائل كانت تقترن عند العلماء القدامى، حفظ وعلم زائد ورع وزهد في هذه الدنيا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم هذا القبول وهذا النفع المنتشر، لأنهم كانوا على صلة عالية بالله سبحانه وتعالى. قال من ورعه كان في آخر حياته يبكي. على شو عم يبكي؟ الإنسان كلما ارتقى إيمانه وعلى درجة الحساسية الإيمانية بعد أقل ذنب يقع فيه ذنب كبير، لذلك يقال بكي حتى عمي. الله أكبر، هذا الرجل ما هذه المشاعر الإيمانية المرافقة؟ نحن الواحد بيعمل ذنب الجبل وكأنه لم يفعل شيئا، شو صار هيك بنقول لعنا خير إن شاء الله، لا تعقدوا المسائل. هذا الإمام الله يرضى عنه بكي وأضر، يقال بأخر، يعني في آخر حياته صار ضريرا وبقي ضريرا سنين، ثم مات بعد ذلك رحمه الله تعالى. بيروي قصة رح أذكرها بسرعة عن شدة حفظه. نعم، قال يقول هو كنت في طريق مكة، نزل لمكة، فيقول فكتبت جزئين من أحاديث أحد الشيوخ. كان العلماء وطلاب العلم قديما إذا أرادوا أن يقرأوا على شيخ يحضر الأحاديث التي يريد أن يقرأها. كيف يحضرها؟ بيكون كتبها كلها، بعد أن يكتبها يلتقي الشيخ يقول له حدثني بها، فيفتح الطالب الأوراق التي كتب فيها هذه الأحاديث، ثم يحدثه الشيخ بها فيضبطها ويتلقاها منه مشافهة مكتوبة. يعني الآن هلأ نحن حنقرأ الكتاب وموجود الكتاب بين أيديكم، هكذا كان الكتاب موجود لكن ما كان في طباعة، كان في كان في كتابة، فكانوا يكتبون الأحاديث التي يريدون أن يسمعوها على الشيوخ. فهو يقول كتبت أنا جزئين من أحاديث هذا الشيخ، ثم وأنا في الطريق وجدته، فقلت له سألته أنه اقرأ علي هذه الأحاديث، وأنا أظن بأن هذه الجزئين معي هيك ظن. فبدأ هذا الشيخ يقرأ علي الأحاديث، يعني يمليها عليه أو يحدثه بها. هو نظر هيك قام وجد لك الأوراق تاري معه أوراق بيضة، الجزئين وين موجودين؟ تركهم في مكان آخر، يعني صار فيه هو وقع في حرج، كيف عم يقرأ عليه الشيخ والأوراق اللي معي أوراق بيضاء خربط، يعني وجد أوراق بيضاء غير الأوراق التي توجد عليه الأحاديث. يقول فنظر الشيخ في يدي فرأى ورقا أبيض، ورق بياض، فقال له الشيخ أما تستحي مني؟ يعني عامل حالك جايب الأحاديث وكاتبها وتريد أن أحدثك بها وأنت ورائي معك أبيض، شو عم ضحك علي؟ يعني أما تستحي مني؟ يقول فأعلمته أمري، قلت له والله أنا ما عندي علم، وظنيت أنه الجزئين معي، وإذ أنا تفاجأت أنه الورق بياض. قال له على كلين هذه الأحاديث التي تقرأها علي أنا أحفظها كلها. فقال له اقرأ علي. قال فقرأتها عليه كاملة. قال فلم يصدقني وقال استظهرتها قبل أن تأتي، قبل أن تجي، يعني أنت حافظها وجاي هلا عامل حالك حفظتها. فقلت طيب أنت عم تقول أن هذه الأحاديث حافظها قبل أن آتي، حدثني بغيرها الآن، أحاديث لا أعرفها. يقول فحدثني بأربعين حديثا، أربعين حديث، وبالأسانيد. كانت الأحاديث مو فقط مثلا هل احنا بنقرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وهكذا النصوص. أما كان العلماء القدامى لا يقرؤون حديثا إلا بالأسانيد، يعني بالرواة الذين نقلوا هذا الحديث، حدثنا فلان عن فلان كما سنقرأ الآن بكتاب الشمائل. فيقول حدثني بأربعين حديثا ثم قال هات قرأ لنشوف. قال فأعدتها عليه لم أخطئ حرفا واحدا في اللحظة نفسها. هذا الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، الله تعالى آتاه هذه الذاكرة العظيمة كما آتى الإمام البخاري، لكن ذاكرة الإمام البخاري تدهش أكثر وأكثر، نتكلم عنها في وقت آخر. يقول الإمام الترمذي صنفت هذا الكتاب، يعني سنن الترمذي، بعد أن صنفتها عرضتها على علماء خراسان والعراق والحرمين. يعني كانوا العلماء ما يخرجوا كتاب ويصدروه إلا بعد أن يطلعوا عليه مين؟ أهل العلم والاختصاص، لكي إذا في خطأ أو في تعديل يعدل ويغير قبل ما يعرضه. لحنا اليوم واحد بيجي مؤلف شو بيخطر بباله؟ اي نعم بيألف كتاب وبيزف به الأسواق، في خطأ ما في خطأ الله أعلم، وفرق معه بيخلي الناس في اضطراب وفي قلق. يقول شوفوا من تواضعه، هذا من تواضعه وورعه، هذا يدل على التواضع وعلى الورع. ليه على التواضع؟ لأنه قد واحد يقول إيه أنا المختص وأنا العالم، ضروري والله كتابي أطلع عليه أحد، ما في حاجة الناس بالدياني بتجي لعندي. هو شو قال؟ قال صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان، يعني ليس على عالم واحد. قال فرضوا به، أقروا، قالوا له كتاب ممتاز جدا. ثم يقول الترمذي ومن كان هذا الكتاب في بيته، يعني سنن الترمذي، فكأنما في بيته نبي يتكلم، لأن أقوال النبي عليه الصلاة والسلام جمعها في هذا الكتاب. من كان هذا الكتاب في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم. هذا سنن الترمذي، وهذا هو الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه. توفي الإمام الترمذي سنة 279 للهجرة، 279 ب13 رجب، 13 رجب 279 توفي بترمذ، يعني بعد ما جال وطاف في العالم رجع إلى ترمذ ومات فيها. الإمام البخاري متوفى 256 للهجرة. الإمام البخاري أحد شيوخ الإمام الترمذي، البخاري شيخ الإمام الترمذي. الإمام مسلم متوفى 261 للهجرة، يعني بعد الإمام البخاري بكم سنة؟ 5 سنوات. البخاري 256، عرفوا الوفاة ضرورية بيعرف موقعه من الزمن. 256 الإمام البخاري، 261 الإمام مسلم، الترمذي 279 رحمه الله تعالى. وانظروا الله يرضى عنه، الإمام الترمذي متوفى من 279، من كم سنة يعني؟ هلا نحن 1430، من كم سنة؟ 1000 تقريبا، قريب 1100 وكذا، متوفى من فوق 1000 عام، واليوم الثواب يرجع إليه. نقرأ كتابه الشمائل، نقرأ كتابه السنان، والثواب يرجع إليه. شايفين كيف الإنسان لما يترك أثرا عظيما تمر آلاف السنين وصحيفة حسناته لا تزال مفتوحة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدق جارية، أو ولد صالح يدعو له. فهنيئا لهؤلاء الأئمة الكبار، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام البخاري، الإمام مسلم، الترمذي، أبو داود، النسائي، البيهقي، الدارقطني، عبد الرزاق ابن أبي شيبة، الحاكم في المستدرك، كتب كثيرة. هؤلاء جميعا تركوا هذه العلوم الكثيرة التي يعكف المسلمون عليها ويرجعون إليها وينتفعون بها. فهؤلاء أجسادهم ماتت ولكن أعمالهم لا تزال حية، فهم أحياء بالعلم الذي تركوه، أحياء بهذا الخير الذي خلفوه. فنحرص على أن يكون لكل منا أثر في هذه الحياة. إذا ماتت أبداننا وأجسادنا تبقى أعمالنا إن شاء الله قائمة إلى يوم القيامة. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. هذه مقدمة كان لابد منها لكي نعرف ما معنى الشمائل، ومن هو الإمام الترمذي. عرفتوا وين ترمذ؟ فحصل. وين ترمذ تقع؟ جنوب أوزبكستان، قريبة من الحدود الشمالية لأفغانستان، 10/10. نعم، نفتح الكتاب أخواني، افتحوا الكتب على أول الكتاب. طبعا في أخوة ما جابوا كتب، معلش بنصح أن تجيبوا كتب في الأسبوع القادم حتى أنت يعني تنحسب طالب علم، لأنه طلب العلم من أعظم العبادات. فإذا كان معك كتاب هالمعلومات هي تبقى لك ولا تنساها إن شاء الله تعالى. نبدأ. طبعا أنا قرأت هذا الكتاب بالإسناد إلى الإمام الترمذي، يعني قرأته على شيخ، هذا الشيخ هو حبيب الله المظاهر المدني، والشيخ حبيب الله قرأه على شيخ آخر، وشيخه قرأه على شيخ، إلى أن يصل الإسناد إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ومن الترمذي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أننا الآن نقرأ هذا الكتاب بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا إسنادي إلى الإمام الترمذي أذكره لكم فيما بعد إن شاء الله تعالى. إذا نبدأ. فتحت على أول كتاب، اكتبوا أنتم يعني أنه بدأنا في قراءة الكتاب صبيحة يوم الجمعة، في اكتبوا 24 ربيع الأول 1430 الموافق ل 20/3/2009. هذا ضروري دائما يكتب تاريخ البداءة بالكتب. اكتبوا بدأنا بقراءة الكتاب صبيحة يوم الجمعة 24 ربيع الأول. وهذا أنا قلت لكم هذا من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعض إنه أنت كنت تحتفلوا بالمولد، نحن نحتفل بدءا من الأسبوع القادم. ضروري إنشاد فقط؟ لا، قراءة الشمائل هي احتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمة الله تعالى عليه: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. طبعا أشرح باختصار، سيدنا أنس ابن مالك. بالمناسبة أريد أن أقول لكم، كل من وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصافه الخلقية الجسدية هم صغار الصحابة، صغار الصحابة، لأن كبار الصحابة كانوا يهابون أن يحدقوا به النظر. لذلك كل الذين سنقرأ، أنس ابن مالك كان صغير لما جاء لعند النبي جابته أمه، كم كان عمره؟ 10 سنين. نعم، وكل الذين يعني نذكر أحاديثهم هم صغار الصحابة، فهؤلاء الصغار ينظروا للنبي عليه الصلاة والسلام فحفظوا عنه هذه الأخلاق وهذه الفضائل. يجوز أن بالنسبة للأسانيد أن يكون هذا فيما بعد. نعم، أنا أقول لك، أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بإسناده إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال، فالآن اتصل الإسناد منا إلى الإمام الترمذي رحمه الله. يقول أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، يعني ليس بالطويل المفرط في الطول، كان إلى الطول أقرب ولكن كان طوله معتدل جميل، ولا بالقصير. اثنين، ولا بالأبيض الأمهق. الأمهق شديد البياض، ينفي عنه صفة أنه بياضه ناصع جدا، كان بياضه صلى الله عليه وسلم مشربا بحمرة. في بعض أوصافه كان أزهر اللون صلى الله عليه وسلم، وهذه من أعدل الألوان. إذن لما قال ولا بالأبيض الأمهق، يعني الشديد البياض الذي لا يخالط بياضه حمرة. ولا بالآدم، الآدم الأسمر، ما كان عنده سمرة مثل يعني الآن، لأنه معلومكم بالسعودية أو بالحجاز بشكل عام في كثير منهم كان في عنده سمرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان أزهر اللون، بياض مشرب بحمرة معتدلة. ولا بالجعد القطط، الجعد القطط يعني شعره عليه الصلاة والسلام ما كان جعد. الجعد هو الشعر اللي احنا بنسميه اليوم بلغتنا العامية مكزبر، اي نعم، مثل شعر الأفارقة، شعر مكزبر. النبي أسلم ما كان شعره جعد قطط، القطط شديد الجعودة يلي مكزبر، هذا ما بيسرح، ما هي صعب. وكمان ولا بالسبط، أو يقال السبط والسبط والسبط، كله صحيح. السبط هو اللي شعره مسترسل جدا مثل شعر الهنود. الهنود بتعرفوا شلون شعرون؟ اي نعم، مسترسل مرتخي ممتد. فالنبي عليه الصلاة والسلام شعره لا كان مثل الهنود ولا مثل الأفارقة مكزبير، كان وسطا صلى الله عليه وسلم. لذلك بيسموه رجل الشعر، الرجل يعني في تثني بسيط، شعر معتدل عادي، لا مكزبر ولا مسترسل. يقول بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، طبعا يعني لما كان عمره 40 عاما أرسل الله تعالى إليه الوحي. فأقام بمكة 10 سنين، في الحقيقة أقام بمكة 13 عام، لكن قالوا أن الراوي جبر الكسر، فقال 10 سنين يعني قريب من 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة. في الحقيقة كم كان عمره؟ 63 عام، كمان قالوا بإلغاء الكسر. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتعل رأسه شيبا، قال كان الشيب في رأسه في عنفقته هنا. ولذلك سيرد معنا وصف أنس ابن مالك بأنه كان في حوالي 17 شعرة بيضاء، وفي رواية 14 شعرة بيضاء. شوف معناتها عدينا، شوف كيف كان هؤلاء ينظروا للنبي عليه الصلاة والسلام ويدقق النظر. كان هنا بياض شيبه في العنفقة، نعم، صلى الله عليه وسلم. نتابع، يقول حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون إذا مشى يتكفى. إذن هنا أعاد الصفات الأخرى، قال كان ربعة. ما معنى ربعة؟ شرحها، قال ليس بالطويل ولا بالقصير، لكنه كما قال العلماء إلى الطول أقرب، كان إلى الطول أقرب صلى الله عليه وسلم. نعم، طيب هون قد يقول واحد أسمر اللون، كيف قال أسمر اللون؟ ونحن هلأ بعد قبل قليل قلنا كان لم يكن آدم يعني شديد السمرة. العرب تطلق كلمة أسمر على من في خده حمرة، فإذا لما قال أسمر أراد أن يصف أن خده صلى الله عليه وسلم مشرب بحمرة. عرفنا إذا ما في تناقض بين ليس بالآدم وبين قوله أسمر اللون، لأن العرب تطلق على من به حمرة تقول له أسمر. نعم، حتى ما يقولوا أنه الأبيض شديد البياض ولا أسود، فقالوا هذه الكلمة. ثم قال إذا مشى يتكفى، كلمة يتكفى بمعنى يتقلع، يعني إذا مشى مشى بقوة، مشيت أهل العزم والرجولة والقوة، يعني لا يمشي مشي ضعيفة مسترخية مترهلة، لا، كان يمشي بقوة كما سيرد معنا الآن، كأنما ينحط من صبب، يعني كأنما ينزل من مكان مرتفع. هلا الإنسان لما ينزل من مكان مرتفع كيف بيكون مشيته؟ بقوة، نعم، وعزيمة ونشاط وهمة عالية. هذا هي إذا مشى يتكفى من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ليست البدنية وإنما أخلاقه من حيث المكتسب. حتى نحن ما نمشي في الطريق كيف نمشي؟ نمشي بعزيمة وبقوة، بقوة، نعم. لكن لما يضع يده رجله على الأرض كان يضعها برفق ولين، يمشي هونا كما سيرد معنا. نتابع، حدثنا محمد بن بشار يعني العبدية قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه، والبراء كان من صغار الصحابة، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. هنا كلمة رجلا، كان رجلا مربوعا، بعضهم قال الأصح كان رجلا مربوعا، رجل يعني شعره رجل، ليس جعدا ولا سبطا مسترسل، لأنه كلمة رجلا واضح أنه أصلا رجل صلى الله عليه وسلم. كان رجلا أو رجلا مربوعا، يعني ليس بالطويل ولا بالقصير، بعيد ما بين المنكبين. كان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كان عريض. هلأ ملامح صورة النبي عليه الصلاة والسلام عم تتوضح لنا، ما هيك؟ إذن النبي كان إلى الطول أقرب، وجهه مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم، كان بعيد ما بين المنكبين، ظهره عريض عليه الصلاة والسلام، المنكبين هذا منكب وهذا منكب، ما كان ضيق يعني ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان بعيد ما بين المنكبين يكون كذلك صدره عريضا صلى الله عليه وسلم. عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. الجمة هو شعر الرأس إذا طال ووصل إلى قريب من المنكب، هي الجمة. أصلا أحوال الشعر إلى ثلاث أحوال، يقال وفرة ويقال لمة ويقال جمة على حسب طول الشعر. إذا كان الشعر إلى قريب من الأذن، قريب من الشحم، شحمة هي شحمة الأذن تسمى وفرة، فإن طالت أكثر غطت شحمة الأذن تسمى لمة، فإن طالت أكثر إلى قريب المنكبين تسمى جمة. عرفنا كيف تعريف الصفات، قال عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، يعني جاوز شحمة الأذنين. عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. من ذي لا يحسن منه؟ لا يمكن، النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنا في عنا مسألتين، عليه حلة حمراء، قال العلماء المراد بالحلة الحمراء يعني حلة فيها خطوط حمر، حلة فيها خطوط حمر وليست حمراء مصطبغة كلها بالأحمر. ليه؟ لأن هناك أحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن يلبس الرجل الثوب المصطبغ بالأحمر، كله صبغ كامل. إيه نعم، وهذا وارد في أحاديث روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين مصبوغين بلون العصفر، يعني باللون إيه؟ الأحمر. فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. لذلك لما قال الحلة الحمراء يعني مخططة باللون الأحمر، لأن هذه الحلة كانت تأتي من اليمن، برود يمني، وهذه البرود التي كانت تأتي من اليمن كلها كانت مخططة بخطوط، يعني لحنا اليوم شو بنسميها؟ مألمة، ما هي؟ بهذه الخطوط الحمراء. في عنا مسألة، قد يقول قائل عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. يقول إعان إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره طويل، فأنا هلأ شو بساوي؟ طول الشعر. وكثير كان بعض الشباب يطيل شعره، نعم، ويقول لك هيك الرسول صلى الله عليه وسلم كان طويل الشعر. نعم، قال العلماء، هيك قضية هامة جدا إخواني الكرام، قال العلماء هذا من سنن العادات وليس من سنن العبادات. إنه لما كان يطيل الشعر إلى شحمة أذين أو كذا هذه عادة، وكان غيره صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، فيقال هذا من سنن العادات وليس من سنن العبادات. بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد في الحديث أنه والله أطيل شعركم حتى يصير جمة، في هيك حديث؟ لا، لا يوجد. وقال العلماء أمر هام جدا، اسمعوا حتى الواحد ما يأخذ الحديث ويطبقه في غير محمله. قال العلماء إذا قضية وردت ولو عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت عادة منتشرة في قومه، كان طويل الشعر، فإذا صارت هذه العادة أو هذا الأمر إذا صار من شعار البعيدين عن الدين، إيه نعم، وغير الملتزمين، فحينئذ لا يجوز أن يفعل هذا، ولا بصح يقول والله الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيه شعره إلى منكبيه، قال له هذا كان عادة موجودة شائعة، فإذا صار رمزا إلى أهل الفسق وغير ذلك فحينئذ لا ينبغي أن نفعلها، وهذا عليه العلماء بهذه المسألة. نعم، لذلك باختصار شو اسم هذه؟ سنن عادات أم عبادات؟ سنن عادات. ولذلك ما وجدنا والله التابعين والصحابة والله طولوا شعر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطول، ما حدا عملها أبدا. بعدين أحيانا بيجي واحد بيقول لك أنا طولت شعري لأن النبي عليه الصلاة والسلام طول شعره، اللي عال أطلق لحيتك كمان، هذيك وارد فيها نص مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك لا هذيك صعبة عليه. ها، إذا قضية إيه؟ عبارة عن شهوة في النفس تغلف بإيه؟ بأنها سنة. فهل إطالة الشعر سنة؟ الجواب لا، لأنها عادة وليست عبادة. طيب منتابع أخواني، قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان يلي هو الثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. إذن هنا قال لمة، وهنيك قال جمة، وقلنا اللمة أقل من الجمة. سيرد معنا أحاديث وفرة معنى هذا أن النبي مرة كان يقصر شعراته حتى يصير وفرة، وأحيانا تطول حتى تصير لمة، وأحيانا تطول حتى تصير جمة. لذلك بيقولوا علماء اللغة أنه ترتيب هذا الشعر مذكور أو مجموع بقولنا ولج، ولج، الواو وفرة، اللام لمة، والجيم جمة، يعني جمعوا أوصاف طول الشعر بهذه الكلمة التي تشير إلى هذه الكلمات الأخرى. يقول الترمذي حدثنا محمد بن إسماعيل، من هو محمد بن إسماعيل؟ هو البخاري، لأن البخاري كان من شيوخ الترمذي. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. إحنا كل ما منقول حديث من نقول كلياتنا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فشوفوا نفس الصفات، عدد من الصحابة كلهم وصفوها، كلهم قالوا لم يكن بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين يعني كفه ضخمة، مو كفه ناعمة جدا مثل النسوان، يعني يقولوا مثلك أنه كان ضخم الكفين، وهذه صفة الرجولة. شايف شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، النبي صلى الله عليه وسلم كان رأسه ضخم يعني لكن باعتدال، يعني المراد ما كان رأسه إيه صغير. الآن عم تتوضح لكم ملامح صورة النبي عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله منشوفه بالمنام واليقظة يوم القيامة بإذن الله تعالى. قال شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، يعني عظامه كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت ضخمة ممتلئة، طويل المسربة. ما المسربة؟ المسربة عبارة عن خيط من الشعر دقيق، خيط من الشعر دقيق يبدأ من الصدر وينتهي بالسرة. طبعا قد تقول إمتى شافوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ شافوا بالإحرام، ما هي؟ عليه الصلاة والسلام فشافوا صدره في خط من الشعر طويل المسربة، دقيق، دقيق وطويل. اي نعم، بشعر، يعني ما كان النبي شعره كثير في صدره، اي نعم، وانما كان له فقط هذا الخط من الشعر من الصدر الى السرة، إذا مشى تكفأ تكفؤاً عرفنا ما معناها، كأنما ينحط من صبب من منحدر، هيك المشي مشي قوة ورجولة وعزيمة وهمة لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه، ثم قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. هذا الحديث أخذه عن ثلاثة شيوخ كلهم رووا هذا الحديث. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويصح أن نقول من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. محمد من ولد سيدنا علي. من هو محمد هذا؟ أيوة، هو محمد ابن الحنفية. ومن هذه الحنفية؟ هي أمة تزوجها سيدنا علي رضي الله عنه بعد السيدين فاطمة رضي الله عنها، وسميت الحنفية لأنها من بني حنيفة. فسيدنا علي تزوجها وولدت له ولدا اسمه محمد، ومحمد كان من كبار العلماء ومن كبار الوجهاء والأعلام، نتكلم عنه في وقت آخر حتى ما نطيل عليكم. فمحمد ليعرف يقال محمد ابن الحنفية حتى ما يظن أنه ابن السيدة فاطمة رضي الله عنها. فابنه إبراهيم ابن محمد قال كان علي. إذن الآن إبراهيم ابن محمد عمن يروي؟ عن جده سيدنا علي بن أبي طالب. قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط. الممغط يعني البائن الطول، مفرط في الطول، كان طويل لكن مو طويل جدا، نعم، ولا بالقصير المتردد. شوفوا التعبير الجميل، ولا بالقصير المتردد. المتردد قالوا الذي يعني من قصره كأنه دخل بعضه في بعض، وسمي المتردد بحيث من رآه يتردد هذا صبي أم رجل. إذن النبي كان مربوعا إلى الطول أقرب، وكان ربعة من القوم. هذا التعبير يعني باختصار، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، عرفناها، كان جعدا رجلا، إذن شعره جعد وليس سبطا ولا شعد في رجوع، يعني يترجل يمكن تسريحه بسهولة، نعم. ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم. المطهم قال العلماء هو البادن، يعني سمين جدا، ما كان هيك النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا البادن هو الممتلئ سمنا، كان وسط النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بالمكلثم. ما المكلثم؟ اللي وجهه مدور تدوير تام. الوجه المدور تدوير تام جميل، أما الوجه الجميل بين التدوير والطول. فوجه النبي عليه الصلاة والسلام في انسياب بين تدوير وبين انسياب وطول، فما كان مكلثما يعني مدور الوجه، وكان في وجهه تدوير، يعني في تدوير لكن مو تدوير تام، تدوير مع طول. أبيض كان أو هو أبيض، مشرب يعني بحمرة، أدعج العينين. ما معنى أدعج العينين؟ شديد سواد العين، بؤبؤ العين أسود صلى الله عليه وسلم. أهدب الأشفار. الأشفار هذا الشعر الذي ينبت على الجفن، يعني كان رموش عينيه بتعبيرنا اليوم كانت طويلة صلى الله عليه وسلم. أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد. جليل يعني كبير، المشاش رؤوس العظام، والكتد مجتمع الكتفين، يعني في رجولة، قوة رجولة النبي عليه الصلاة والسلام. أجرد ذو مسربة. أجرد يعني ما كان في بجسمه شعر غير هالمثربة اللي حكينا عنها، اللي هي الخط والخيط الدقيق من الشعر من الصدر إلى السرة. أما ما عدا ذلك ما كان مشعراني النبي عليه الصلاة والسلام، عادي. شثن الكفين والقدمين مرت معنا، إذا مشى تقلع يعني مشى بقوة كأنما ينحط من صبب، كأنه عم ينزل من إيه؟ من منحدر. نعم. وإذا التفت التفت معا، شوفوا هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. هون الآن في مزج بين الأخلاق الخلقية والخلقية. إذا التفت التفت معا، يعني إذا تكلم معه أحد ما بيقول له إيه احكي كمل لشو شو بدك، لا، كان يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا التفت التفت معا، مو يلتفت برأسه فقط، لأن لو واحد أنت إيه كمل لشوف احكي شو في نوع من إيه من الاستخفاف في هذا المتكلم. فالنبي بأخلاقه وتواضعه صلى الله عليه وسلم إذا حدثه أحد التفت إليه بالكلية ولو كان ولد صغير صلى الله عليه وسلم. هتشوفوا أنتوا من خلال أخلاق النبي، أعلى أخلاق الإنسانية الكاملة هي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. الله حققنا بها جميعا بجاه لا إله إلا الله. إذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم. سيرد معنا وصف خاتم النبوة بعد قليل، وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. أجود الناس صدرا، هنا قال العلماء أجود الناس صدرا يعني أو أجودهم قلبا، قلب كريم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في رواية ثانية أوسع الناس صدرا، إذا كانت أوسع الناس صدرا معناها إيه؟ حليم عليه الصلاة والسلام، يتحمل الناس. إيه من تكلم معه النبي إيه؟ صدره رحب واسع، ليس ملولا ولا ضجرا ولا سريع الغضب، وإنما أوسع الناس صدرا وأصدق الناس لهجة، يعني أصدق الناس لسانا، وألينهم عريكة. طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لينة، يعني كان ينقاد للخلق في الحق، انقياده للخلق ولكن ايه في الحق. ورد بالحديث يمكن مر معنا انه كان تأتي الجارية بنت صغيرة اما تقول له يا رسول الله بدي تكلم لي سيدي في هذه المسألة، اريد منك امرا. فكان يمشي معها في شوارع المدينة صلى الله عليه وسلم، ألين الناس عريكة وأكرمهم عشيرة، أكرمهم عشرة، اللي بيعاشر النبي صلى الله عليه وسلم بيعشقه بيحبه للنبي عليه السلام. شو قال بعدين سيدنا علي الله يرضى عنه؟ من رآه بديهة هابة، يعني إذا واحد رآه فجأة يملأ قلبه الهيبة. النبي كان مهاب صلى الله عليه وسلم، إذا واحد رآه فجأة هابة، امتلأ هيبة منه صلى الله عليه وسلم. ومن خالطه معرفة أحبه، يعني متى ما عاشر للنبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا عظيما. أصلا كل من رأى النبي ورأى صحابته قالوا ما رأينا أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ناعته، ما معنى قول سيدنا علي يقول ناعته؟ يعني لو واحد بده يوصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف مجمل، ما مستطيع يوصفه وصف تفصيلي. إذا بده يتكلم وصف مجمل ومو حافظ التفصيل بقول كلمة واحدة، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. شايفين كيف يقول ناعته؟ لم أرى قبله ولا بعده مثله. الآن سنقرأ بسرعة، الإمام الترمذي شرح هذه الألفاظ، أنا شرحتها لكم لكن من باب الرواية حتى تأخذوا هذه الرواية. قال أبو عيسى رحمه الله: سمعت أبا جعفر محمد ابن الحسين يقول: من هو أبو جعفر محمد بن الحسين؟ مين؟ هو أحد شيوخه الذين روى عنه هذا الحديث. شو قالوا؟ حدثنا أحمد بن عبد الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين أحد شيوخه في هذا الحديث، نقل عنه شرح الألفاظ. سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم: الممغط الذاهب طولا. ومر معنا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط، يعني المفرط في الطول. قال: وسمعت أعربيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. والمتردد: الداخل بعضه في بعض قصرا. وأما القطط فالشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجونة، أي تثن قليل، ما كان مسترسل، في تثن قليل. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، والمكلثم المدور الوجه، والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، وهذا مذموم في النساء ومحمود يعني في الرجال. هنا كلمة الغليظ الأصابع طبعا معناتها الضخم الأصابع، لذلك بعضهم ما حب التفسير الغليظ حتى يظن منها شيء معين، قالوا الضخم الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع إذا مشى تقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحدور، تقول: إن حدرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، والعشر الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر أي فجأته. ثم قال الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا جميع بن عمير ابن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال: حدثنا رجل من تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، يعني أحفظه. هند بن أبي هالة أمه مين بتكون؟ سيدة خديجة. هند بن أبي هالة أمه سيدة خديجة، فهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وين عاش؟ مع النبي عليه السلام. ذلك يقال هند ابن أبي هالة هو خال الحسن ابن علي، صح؟ لأنه أخو السيدة فاطمة من أمه، هند أخو السيدة فاطمة من أمي، السيدة سيدنا حسن أمه فاطمة، وفاطمة من أخوها هند ابن أبي هالة، كلهم أم سيدة خديجة رضي الله عنها. سيدة خديجة ولدت هند، ولدت مين؟ سيدة فاطمة من رسول الله. بس هند هذا الرجل أبو هالة، وفاطمة من أبوها النبي عليه الصلاة والسلام، فاطمة من أبوها النبي عليه الصلاة والسلام. فهند أخو لمين؟ أخ السيدة فاطمة لأمها، لذلك هند بيكون خال الحسن ابن علي رضي الله عنه. يقول: سألت خالي، هي معنات خالي، هند ابن أبي هالة وكان وصافا، كان حافظ وصف النبي صلى الله عليه وسلم، عن حلية رسول الله. ما معنى حليتي؟ يعني صفته وهيئته وصورته. وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم. أطول من المربوع وأقصر من المشذب. المشذب يعني الطويل جدا، كان أقصر. عظيم الهامة يعني الرأس، رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا. ما معنى هذه العقيقة؟ هي الشعر، هذا شعر الرأس وقريب للناصي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أموره يعني على الطبيعة. هذا الشعر إن انفرق، يعني مثلا الإنسان أحيانا بينفرق إذا غسل أو اغتسل، إن انفرقت عقيقته فرقها، وإذا ما انفرقت أسدلها، يعني يتركها إيه على الطبيعة. إن انفرقت عقيقته فرق، كان يفرق، وإلا فلا، يعني يسدلها على جبينه. يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر. إذا معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة يطول الشعر، مرة إيه يقصر. أزهر اللون، واسع الجبين، الجبين الواسع كمان دليل إيه النجابي. نعم. أزج الحواجب، يعني حواجب النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقوسة ودقيقة وطويلة. سوابغ من غير قرن، يعني كانت مليئة ودقيقة ومتقوسة من غير قرن، يعني لم تلتقيا، يعني نحن اليوم بسموه مأفولة إيه الحواجب. إذا واحد الحاجب الأيمن مع الحاجب الأيسر موصولين بيقولوا مأفولة. النبي ما كانت حواجبه مأفولة، وإنما كانت منفصلة بعضها عن بعض. لذلك قال سوابق، يعني ملأت المنطقة من غير قرن. لكن شو قال؟ بينهما عرق يدره الغضب. في هذا العرق إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يغضب لله تعالى، ما انتقم رسول الله لنفسه أبدا. بينهما عرق يدره الغضب، يعني إذا غضب يتحرك هذا العرق ويظهر. نعم. أقنى العرنين، العرنين هو الأنف، وأقنى يعني في وسطه إحديداب بسيط، يعني ما كان مستوي. كان في أنفه صلى الله عليه وسلم حدب في وسطه، أقنى العرنين. له نور يعلوه صلى الله عليه وسلم، يحسبه من لم يتأمله أشم، يعني بيظن أنه أنفه مرتفع القصبي، لكن هو النبي عليه الصلاة والسلام كان أنفه عادي جدا، لكن فقط في إحديداب في وسطه. كثيف اللحية، سهل الخدين. معنى سهل الخدين يعني غير مرتفع الخدين. في ناس بتلاقي خده منفوخ أو مرتفع، النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ عادي، سهل الخدين صلى الله عليه وسلم. ضليع الفم، يعني فمه عليه الصلاة والسلام ما كان صغير، وإنما كان واسع الفم. مفلج الأسنان، الأسنان يعني أسنانه، هذه الثنايا كان في بينها إيه فراغات، مفلج يعني في فرق بين أسنانه، مفلج الأسنان. دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية، كأنه إذا دمية يعني مثل تمثال متخذ من عاج أو فضة، كيف بتكون صافية جدا. فيقول كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة صلى الله عليه وسلم. معتدل الخلق، ما كان لا ضخم جدا جدا ولا إيه ناحل جدا جدا. بادن متماسك، يعني بدنه ممتلئ بس مو مترهل. كلمة متماسك يعني غير مترهل. مين تصور النبي هلأ صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات العظيمة؟ ثم قال سواء البطن والصدر، أو سواء البطن والصدر، كلاهما صحيح. ما معنى سواء البطن والصدر؟ يعني ما له كرش النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا تلاقي الواحد قدامه كرش واضح بشكل فاقع، النبي صلى الله عليه وسلم كان سواء الصدر والبطن، عريض الصدر أي مرت معنا، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس يعني المفاصل كالركبتين والمرفقين، أنور المتجرد يعني إذا كان كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن صدره مثلا فهو كان نير يعني متجرد من الشعر، لأنه لو كان كله شعر لما كان نير، كان إيه أسود. فالنبي عشان ما كان له شعر غير إيه هذه المسربة من فوق لتحت، مو واحد يروح يحلل شعراته كلها بصدره ويقول دي أعمل مثل النبي عليه الصلاة والسلام، لا، لأنه كما قلت هذه صفات خلقية الله تعالى أعطاها لنبيه عليه الصلاة والسلام، وغير مكلفون نحن أن نفعل مثله. قال موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، هي معناه الدقيق المسروبة ما بين اللبة، اللبة هذه اللي بسموها النقرة اللي فوق الصدر، هذه اللبة شايفين، هذه اللبة هي موضع القلادة، يقال هي موضع القلادة، من اللبة إلى السرة في شعر يجري كالخط، هي معناه الدقيق المسروبة. يعني الله يرضى عنهم الصحابي كل واحد يوصف النبي بكلمات مختلفة لكن المؤدى واحد صلى الله عليه وسلم. عاري الثديين والبطن يعني ما في شعر، عاري الثديين يعني هون عند الثديين ما في شعر، والبطن ما هو، في ناس بتلاقي الشعر بيغطي من صدره إلى سرته، نعم، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين، الذراع في شعر، والمنكبين، وأعالي الصدر فقط، أما تتمة الصدر والبطن ما في، طويل الزندين، رحب الراحة، كف واسعة، النبي صلى الله عليه وسلم، شفن الكفين والقدمين، مثل ما قلنا ضخم، سائل الأطراف يعني طويل بالأطراف، طول معتدل دون إفراط، أو قال سائل الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين. هون خمصان الأخمصين يعني رجله النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت مثل ما بيسموها اليوم بطشة، وإنما كان فيها إيه، فيها تتجافى عن الأرض، فيها احديدار، مسيح القدمين، خمصان الأخمصين، إذن ليس كما نقول اليوم أبطش، مسيح القدمين يعني قدمه مستوية ملساء ما فيها تجعد وجوار وحفر، بمعنى إذا يعني قالوا إذا سكبوا الماء انساب عن قدمه، لأن قدمه كانت صلى الله عليه وسلم ملساء، لذلك وصفوا هذا قال ينبو عنهما الماء، إذا كانت رجل النبي عليه الصلاة والسلام قدمه ما كانت كلها جوار وحفر، هذا بدل عنايته بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قديما يمشي حوافة، شو بيصير برجله؟ بيصير تشققات وبيصير مشاكل، النبي ما كان في تشققات برجله، معناته النبي كان يعتني بنفسه، وهذا نحن مأمورون به، لأن العناية بالجسم عناية بخلق الله سبحانه وتعالى. قال إذا زال يعني إذا مشى زال قلعا، يمشي بقوة، إذا مشى يعني هن زال بمعنى مشى، رفع رجليه بقوة كأنه يقلع شيئا من الأرض، يخطو تكفيا، مثل ما مر معنا تكفؤا يعني دائما صدره إلى الأمام، مو دائما، في ناس بيمشوا تلاقي صدره لورا، ما هي هلا أنت بتلاقي بعض الناس لما يمشي شلون تلاقي ماشي بتحس كأنه لا حيقع لورا هيك، أو مثل الخشبة ماشي هيك مثل الخشبة. النبي لا، كان صلى الله عليه وسلم يجري أقرب إلى أن يميل إلى الأمام ويمشي إيه بقوة، هاي من نقلدها للنبي ما هي صلى الله عليه وسلم، ويمشي هونا يعني ولو كان يمشي بقوة لكن برفق ولين، ذريع المشية، ما معنى ذريع؟ واسع الخطوة. يعني كلمة ذريع جاءت من كلمة الذراع، فلما قال ذريع المشى يعني واسع الخطو، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف. شوف الصفة الرائعة، النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه كان خافض الطرف، دائما يفكر يتأمل صلى الله عليه وسلم، نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة. ما معنى جل نظره الملاحظة؟ يعني قال هو النظر باللحاظ. ما هو اللحاظ؟ اللحاظ هو شق العين الوحشي، يعني مما يلي الصدغ، العين طرفها، هذا اسمه لحاظ، هذا اسمه ايه؟ لحاظ. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا من الدنيا ومن زينتها وزخرفها مو يحملق فيها هيك، وإنما يطلع هيك فيها تطليع عودة الماشي. ليه؟ لأن الدنيا كانت لا تعني. هلأ الواحد منا إذا شاف شي فيلا ضخمة أو سيارة روعة شو منساوي؟ ويحملق فيها هيك وطلع عم يتفرج وكذا، ويا ريت إلي ما عندي مثله وإلى آخره. النبي كان مو قضية الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة، لذلك كان جل نظره الملاحظة، يطلع هيك شافه ومشي خلاص، ما وقف عنده كثير، مما يدل على أن قلبه غير متعلق بالدنيا. أما اللي بيطير عقله بهالمسألة هي ويطلع هيك وبيحدق النظر يضر نفسه ويضر غيره أكثر، في نسخة أطول يسوق أصحابه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أصحابه يمشون خلفه هو أمامهم، كان أصحابه يمشون أمامه. ليه؟ قال لأن الملائكة كانت تمشي خلفه صلى الله عليه وسلم، لذلك كان أصحابه يمشون أمامه. والشيء الثاني قال لما يمشي أصحابه أمامه هذا دليل التواضع. ما هي؟ أما إذا واحد دائما ماشي مقدمة وراء جيش طويل عريض، كان يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام، وفي نسخة ويبدر من لقي بالسلام، إذا رأى أحدا هو يبدأه بالسلام، هذا دليل كذلك إيه؟ التواضع صلى الله عليه وسلم. ألا نحن قد واحد يقول أنا إذا شفت حدا ما بسلم على حدا، هو اللي بيسلم عليه. في ناس بيقولوا شوفوا بأولوها، بيقول أنا ما بدي أبدأ بالسلام. ليه؟ بيقول لك لأنه بدء السلام سنة، والجواب على السلام فرض، والفرض أفضل من السنة، فأنا بستنى يسلموا عليه حتى أقول له وعليكم السلام حتى يكون عملي أفضل. بنقول له لمعلوماتك بالسلام بالذات السنة فيها أفضل من الفرض، الفرائض أفضل من السنة إلا في قضية السلام، فالسنة فيها أفضل من الفريضة، لذلك النبي قال كان يبدر من لقي بالسلام. قالوا حتى الصبيان يسلم على الصبيان النبي صلى الله عليه وسلم. نحن حنخلص هذا أول فصل، بعدين نبدأ الفصل الثاني الأسبوع القادم. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. الحقيقة أشكل العين بمعنى أنه طويل شق العين، قال هذا مو معروف عند العرب أو باللغة، وإنما المراد أن بياض عينه ليس ناصعا، وإنما فيه شكل، يعني فيه حمرة معتدلة خفيفة جدا، وهذا يجعل العين أجمل. نعم. لذلك الشكلة قالوا هي إحدى علامات النبوة كما قال الحافظ العراقي. إذن الشكلة حمرة في بياض العين وهو محبب وذلك يدل على القوة. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، إضحيان يعني ليلة مقمرة لا غيم فيها، وعليه حلة حمراء صلى الله عليه وسلم، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. هون معنى فلهو عندي يعني هون في تقدير فوالله لهو عندي أحسن من القمر وأحسن من الشمس كمان صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير يعني ابن معاوية عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف، يعني بيقصد باستنارته واستطالته، أكان مثل السيف؟ فقال لا بل مثل القمر صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا البراء ما حب أن يوصفه مثل إيه؟ مثل السيف. قال بل مثل القمر لأنه أكثر إنارة وإضاءة وروعة وجمالا. حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شمي عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء. متى عرض عليه الأنبياء؟ في الإسراء، وعرضوا عليه كذلك في النوم، فرآهم في الإسراء وفي نومه عليه الصلاة والسلام. فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ضرب من الرجال يعني لا نحيل ولا أسمين، اسمه ضرب من الرجال وسط، يعني كأنه من رجال شنوءة. شنوءة قبيلة من قبائل اليمن معروفة عند العرب، كان أغلب رجالها بهذا الشكل لا سمان ولا انحاف. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود. عروة بن مسعود أسلم، هو اللي بعد قريش تذكروا بصلح الحديبية ليفاوض النبي عليه الصلاة والسلام. ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم. مين يعني؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. أشبه الناس بسيدنا إبراهيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني نفسه. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. من دحية؟ دحية الكلبي الله يرضى عنه. كان دحية الكلبي جميل الصورة، جميل جدا، فكان جبريل يأتي في صورته عليه السلام. حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد قالا أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. ليه؟ قال أبو الطفيل ما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري لأن أبا الطفيل آخر الصحابة موتا. أبو الطفيل اسمه عامر بن واسلة، يعني بيحب حط اسمه كتب عليه عامر بن واسلة، واسلة الليثي. بالمناسبة دحية الكلبي مين بيعرف وين قبره؟ في المزة، قبره في المزة. يعني معروف قبره في المزة في البلد القديمة، قبر سيدنا دحية موجود هناك. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. ومات أبو الطفيل 110 للهجرة. شوف 110 للهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم إمتى مات؟ بأول 11 للهجرة، آخر 10 وأول 11. معناته عاش بعد النبي كم سنة؟ شي حوالي 100 عام. 100 عام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاء سعيد قال قلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا، يعني أبيض مليح يعني مشرب بحمرة، مقصد يعني معتدل الخلقة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال أخبرني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين. عرفنا معات أفلج الثنايا، يعني في انفراج وفرق بين ثناياه. إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. نقف هنا ونتابع في الدرس القادم. سنختم اليوم وندعو الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. اكتب عند الآخير محل ما وصلنا أنه انتهى يوم الجمعة 20/3/24 ربيع الأول. توجهوا إلى الله تعالى من قلوبكم واسألوا ربكم حوائجكم، فأنتم اليوم قضيتم وقتا مباركا بعد صلاة الفجر والأذكار وقراءة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام والتعرف عليه عليه الصلاة والسلام، عسى أن يكون دعاؤكم مستجابا بإذن الله تعالى. بل ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله أن يشفي ويعافي جميع المرضى، ادعوا الله أن يبارك للمسلمين في أرزاقهم ويرسل علينا السماء مدرارا وينبت لنا الزرع بجاه لا إله إلا الله، ادعوا الله أن يحفظ أولادنا وبناتنا وأولاد المسلمين جميعا وبناتهم ويدفع عنهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وادعو الله أن ييسر للشباب الزواج، ييسر لهم أسباب الزواج، يبارك لهم في أرزاقهم بجاه لا إله إلا الله. وادعو الله أن يفرج عن المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي العالم الإسلامي كله ويدفع عنهم كيد أعدائهم. أدعو الله أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وكل من سبقنا إلى رحمته. أدعو الله أن يجعلك مفتاحا للخير مغلاقا للشر ويجري الخير على يدك. أدعو الله تعالى بإلحاح حتى تخلف أثرا نافعا لك بإذن الله. ادعو الله أن يجعل بلادنا في أمن وأمان ورخاء ورغد عيش وسائر بلاد المسلمين. ادعو الله تعالى، هذا آخر دعاء وأهم دعاء، أن يثبتنا ويحسن ختامنا. فاتحة.